كأن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق وأما الكافر والمنافقون فيقول فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الظلم كما تقدم ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر، الثاني الظلم الأصغر وهو نوعان: ظلم في حق الله كذنوب المعاصي لدون الشرك، وظلم في حق العباد. فهذه أنواع الظلم ثلاثة: الظلم الأكبر الشرك، وما دون الشرك ينقسم إلى قسمين: ظلم للنفس في حق الله جل وعلا يظلم نفسه في حقوق الله كالذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله التي دون الشرك، والنوع الثاني الظلم دون الشرك لكنه في حقوق العباد، وهذا أشد. الظلم في حقوق العباد أشد، لأن هذا لابد من عفو صاحب المظلمة. فأما التي بين العبد وبين ربه هذه يغفرها الله جل وعلا لمن شاء، أما التي بين العبد وبين أحد من العباد فهذه لابد فيها من التحلل كما تقدم لنا في الحديث، هذه أشد. إذا أراد الله أن يغفر لعبد أنه يتحمل عنه، يرضي المظلوم ويوقع في قلبه العفو حتى ينجو الظالم إذا أراد الله أن يرحمه. لكن الواجب على المؤمن أن يسعى في خلاص نفسه من حقوق العباد. هذا الحديث الظلم الأكبر، هذا الحديث الظلم الأكبر. أما الكافرون والمنافقون فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الظاهر أنهم في الكفار والمنافقون الكفر الأكبر، نفاق الأكبر والعياذ بالله. هذا دليل على أن الله جل وعلا يرحم عبده المؤمن ويعفو عن الهفوات والزلات إذا كان المؤمن الغالب عليه الصلاح والاستقامة، فلا يسلم أحد من الهفوات والزلات، ولكن يجمع الله تعالى بين الأمرين، بين التقرير مع الستر وبين المغفرة والرحمة. وفائدة هذا التقرير حتى ينكسر العبد وألا يعجب بنفسه وألا يظن أنه وصل الجنة بعمله، وإنما يعلم أنه وصل الجنة بفضل الله برحمة الله، فيمتلئ قلبه محبة لله وشكر لله جل وعلا على أن ستر عليه في الدنيا وستر عليه في الآخرة، يدنيه منه جل وعلا ويضع عليه كنفه أي ستره، ثم يقرره ببعض الذنوب لا بكلها، ببعض الذنوب: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ يسمي له بعض الذنوب: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي أعرف. يعدد عليه 2، 3، 4، 5، 6 ذنوب معينة حصلت يعرفها في اليوم الفلاني فعل كذا وكذا وكذا ويتذكرها، يدل على الإنسان يتذكر ما حصل في الدنيا، وأنه بعد البعث يذكر ما حصل في الدنيا. هذا له نظائر في القرآن في السنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فأقبل بعضهم على بعض يسألون، قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين وما شابه ذلك، هم يذكرون ما حصل في الدنيا فيقرره جل وعلا فيقر ويعترف، فإذا رأى في نفسه أنه قد هلك لأنه ذكر بأكثر من ذنب، فالله سبحانه وتعالى يقول له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، يعطى هو نائب الفاعل ضمير مستتر، صحيفة مفعول به، فيعطى صحيفة حسناته. وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأنه يرحم عباده المؤمنين، وأنه جل وعلا يجمع لهم بين المغفرة والرحمة وبين الستر، فلا يفضحهم جل وعلا بل يسترهم، لأن الفضيحة نوع من العقاب، فالله جل وعلا يعافيهم من الفضيحة وهي عقاب معنوي نفسي، ومن العذاب الحسي، والله تعالى يقيه هذا وهذا. والتقرير ليس لمجرد التقريع والتوبيخ نوع من العقاب، لأن التقرير ينقسم إلى قسمين، أحيانا يكون نوعا من العقاب، شخص يقرره ما تستحي ما تخجل فعلت كذا وكذا كيف تفعل كذا وكذا حتى يستحي ويصعب عليه الأمر جدا، فيكون هذا عقاب، هذا نوع من التوبيخ والتعزير، فهو نوع من العقاب، لكن الفقهاء ينصون على أن التعزير قد يكون بالكلام بالتوبيخ، أما استحيت ما تستحي ما تخجل تفعل كذا ونحو ذلك من التوبيخ، التوبيخ نوع من العقاب، لكن هذا الظاهر النص أنه ليس المراد به مجرد التوبيخ والعقاب، وإنما المجرد وإنما لأجل أن يستشعر نعمة الله عليه ويعلم عظم فضل الله ورحمته به، أنه ذكره بعض الذنوب ثم غفر له، لكن لو أعطي صحيفة حسناته مباشرة فإنه قد يعجب بنفسه ولا يقع في نفسه تعظيم الله ومحبة الله والفرح بالفوز، لأن الإنسان إذا ما علم أنه كاد أن يهلك وإنما أخبر بأنه نجا مباشرة ما يقع الفوز ذاك الموقع، واعتبر بحال الدنيا، لو أن شخصا مثلا خرج من الاختبار ثم نجح لكن قال له المدرس قال والله أنت كنت يعني سترسب أخطأت في كذا وأخطأت في كذا وكان بقى عليك 3 درجات 4 درجات ولكني حاولت كذا وزدتك ونجحتك، لا شك أنه يفرح بهذا أشد فرحا من لو أعطي النتيجة مباشرة وأنه ناجح، فالله سبحانه وتعالى يجمع لعباده بين الخيرات، عباد المؤمنين يجمع لهم بين الخيرات كلها، فيدخل المؤمن الجنة وهو وقلبه امتلئ محبة الله وتعظيما وشكرا، فيلهج بذكره الليل والنهار، يلهم التسبيح كما يلهمون النفس لعظم موقع هذا العفو والصفح والستر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أن من ستر الله في الدنيا فإن الله تعالى سيسره في الآخرة، هذا يعني علامة خير، قال عليه الصلاة والسلام لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، فإذا أراد الله بعبد شرا فضحه في الدنيا، أما إذا ستره ولم يفتضح طلب الستر واستتر ستره الله هذا إن شاء الله أنه معافى، كل أمة معافاة للمجاهرين، وإنما آله إلى الستر والنجاة، قد يعذب قد يعذب مع الستر، الفضيحة شيء والتعذيب شيء، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، لكن ما قال لم يعذب، قد يعذب على بعض الذنوب لكن لا يفضح، فالعذاب قد يكون أهون من الفضيحة صلى الله عليه وسلم. من هم الأشهاد؟ يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. من هم الأشهاد؟ الأنبياء، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني رسول يشهد عليهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالأنبياء شهداء على أقوامهم، وأيضا الملائكة يشهدون، وكفى بالله شيئا، هذا في آية يشهدون بالتوحيد، لكن وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قالوا ملك يسوقها وملك يشهد عليها، فالذين يكتبون الحسنات يشهدون يشهد له، الذي يكتب السيئات يشهد عليه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني اللي يكتب السيئات. فيها أيضا شهود غير وكذلك الجوارح الأعضاء تشهد، لكن هذه الهلية المقصودة في الحديث هذا في احتمال. المؤمنون يشهدون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم العدول من عباد الله، سواء كانوا الملائكة أو كانوا الأنبياء أو كانوا من المؤمنين، كل هؤلاء إنه جاء بالنبيين والشهداء. المراد بالشهداء هم الذين يشهدون، ليس المراد بالشهداء في آية الزمر الشهداء شهداء المعركة، المراد الشهداء الذين يشهدون كما سمعنا الآن، جاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، لأنه مناسب للسياق، النبيين أنهم يشهدون والشهداء من ملائكة وأعضاء ومن المؤمنين لأجل فصل القضاء وقضي بينهم، يشهدون ثم يقضى بينهم. الله أعلم، فيقول الأشهاد هؤلاء، ظاهر أنهم ليس هم يتكلمون، فيقول الأشهاد هؤلاء، ظاهر أن الأشهاد غير الأنفس، يشهد عليهم غيرهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون.
قال رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وهذا فيه تحذير من الظلم والعياذ بالله من الخذلان، ترغيب في الستر وفي التفريج، هذه أعمال سيئة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعمال عظيمة رغب فيها، والطيبون للطيبات وللطيبين، والنفوس الطيبة تميل إلى الأعمال الطيبة من الستر ومن التفريج والتنفيس، والخبيثات للخبيثين، خبيثات الكلمات والفعلات خبيثات للخبيثين، كل يصبو إلى ما يناسبه، الطيب لا يقول إلا طيبا ولا يعمل إلا طيبا ولا يجد لذته إلا بهذه الطيبات، والخبيث بالعكس والعياذ بالله لا يجد راحة ولا يجد لذة إلا بالظلم والإساءة والعدوان، صلى الله العافية. عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، هذا من باب التعطيف، كيف تظلمه أخوك، المسلم أخو المسلم، قال إنما المؤمنون إخوة. وكلمة المسلم هنا يعني كما هو معلوم الإسلام والإيمان إذا جاء وحده فهو بمعنى الجميع، إنما المؤمنون إخوة، قال المسلم أخو المسلم، الإيمان يكون بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، وليس المراد الإيمان الذي هو الدرجة العالية في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما المراد المؤمنين المسلمون، كل من أسلم ولو كان عنده ضعف في الإيمان فهو أخ لك، لكن لا شك أن الحق يختلف يقوى ويضعف بحسب إيمانه. لا يظلمه، لا يجوز الظلم لا بقول ولا بفعل ولا بمطل حق ولا بشيء من أنواع الظلم، ولا يسلمه، إذا كان لا يجوز أن يسلمه للظالم فكيف يظلمه هو، فهذا فيه يعني تحريم الظلم تحذيرا بليغا، إذا كان يحرم عليك أن تسلمه مع القدرة على نصره فكيف تظلمه أنت، الواجب عليك إذا رأيته يظلم أن تنصره كما سيأتي بالحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن هل يجب النصر؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل يأتي في بابه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان في حاجة أخيه، هذا يشمل يعني الإعانة بالقول، بالمال، بالجاه، بالبدن، بكل نوع من أنواع الإعانة. كان في حاجة أخيه يسعى في حاجة أخيه حتى تتم، كان الله في حاجته، جزاء من جنس العمل. الذي يسعى في حاجات الناس الله تبارك وتعالى يقيض له من يخدمه ومن يقضي حاجته، هذا موجود في الواقع كالشمس في ربيعة النهار. الإنسان الذي يخدم الناس يحب، تكون له محبة في قلوب الناس، سمعة حسنة، ويعرف بالخير، فإذا احتاج هو تسارع الناس في خدمته، يعني يعرفون وكان يخدم. ومعلوم الإنسان المحسن محبوب، يضع الله تعالى له المحبة والقبول في قلوب الناس، فإذا رأى الناس أن هذا الآن احتاج تسارعوا في خدمة هذا اللي خدمنا من قبل، وخدم زيد وعمر وفعل وفعل، فكل يتلذذ في خدمته ويسارع، والله تعالى يسر أموره لأنه يسر على الناس والجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة، يعني من كرب الدنيا، الكربة تطلق على الشيء الكبير، يعني لا تطلق على الحاجة، الحاجة دون الكربة، الحاجة تكون الأشياء العادية يحتاج إلى أن يخلص معاملة هذه وكذا وكذا، لكن الكربة تكون ضائقة أمر شديد. فرج عنه من كربة، يعني من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء من جنس العمل، والجزاء أعظم، لأن كرب يوم القيامة أعظم، ولا مقارنة بينه وبين كرب الدنيا. ولكن الله تعالى كريم، يجزي بالحسنة عشرا إلى 700 إلى أكثر. هذا فرج كربة من كرب الدنيا مهما كانت، فلا مقارنة بينه وبين كرب يوم القيامة، كرب يوم القيامة شد وأعظم وأطول، ولكن الله تعالى يجازيه بذلك فيفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الأصل مشروعية الستر على المسلمين، لكن قد يكون في بعض الأحيان في بعض الأحوال يكون التبليغ يكون واجبا، الستر لا يجوز، وهذا على حسب الحال. إذا وجدت شخصا قد فعل المعصية وانتهى، فهنا الستر هو المطلوب، المعصية انتهت، الإنسان زنى وانتهى، أو فعل شيء من المعاصي وتمت المعصية وانتهت، فإن هذا ينصح ويستر عليه، لا سيما إذا لم يكن في حق باقي متعلق. إذا كانت السرقة والمال عنده المعصية ما زالت موجودة، لكن معصية تمت وانتهت، فإن الستر هو المطلوب مع النصيحة، ما في تعارض بين الستر، وينصح ويخوفه ويعظه ويتوب يستره. أما إذا كان هذا الشخص لم يقع المعصية، يتهيأ لها، الذي يريد أن يزني حاول وكذا، أو يباشر المعصية، أدخل المرأة في بيته، فإن هذا لا يستر، ينكر عليه، فإن تاب وأقلع حصل المطلوب، وإن أبى وأصر فإنه لابد أن يبلغ عنه، لأن الستر هنا الآن تمكين له من فعل المعصية، إذن هذا لا يستر عليه. ثم أيضا ينظر في حال الشخص، إذا كان مثلا فعل المعصية لكن نعرف من حاله أنه مداوم على مقارفة هذه المعصية من سرقة أو خيانة أو نحو ذلك، مؤتمن يخون، هل نستر عليه؟ واحد يخون مؤتمن على مال ويأخذ ما بين الفين والأخرى يسرق، وعلمنا نصحناه ما استجاب، نبدأ بالنصيحة مع الستر، لكنه ما استجاب أصر، هل يستر عليه؟ لا، دين النصيحة، الآن لابد أن تنصح للمسروق منه، لأن يعني السكوت هذا الآن ضيع لحق المسلم، فتبدأ بالنصيحة، إن استجاب وإلا فإنك تخبر عنه، ولا يجوز السكوت. إذن هذا هو التفصيل. نقول الأصل الستر، لكن من لا إذا كان الستر يمكن للعاصي يقارف المعصية، أو الستر يزيده تماديا فإنه لا يستر عليه. سأل مثلا عنده مصنع خمور أو بيوت دعارة أو يروج مخدرات يبيع مخدرات وكذا، هذا لا يستر عليه، هذا يبدأ بالنصيحة، إن تاب وأقلع توبة صادقة حصل المطلوب. لكن لو علمنا أنه ما تاب وأنت تعرف أن هذا الشخص يبيع المخدرات والخمور، هل تستر عليه؟ لا، لأن الستر هنا فيه تمكين لهذا المجرم وفيه عانة له، فالواجب عليك التبليغ. الواحد يعرف ساحر ويستطيع أن يبلغ عنه فلا يجوز أن يستر عليه، لكن نقول نعم يبدأ بالنصيحة إن أجدى فهذا خير، أن المنكر كف وهذا تاب جاءه بالنصيحة هذا أدعى إلى القبول والتوبة وينتهي المنكر، لأن القبض عليه والعقاب قد ينفره وقد يزيده شرا. لكن إذا لم يرتدع بالنصيحة فلا حيلة إلا بالردع، خذوا عليه السفيه. ولا يسلمه. هذا فيه صلح، صلح أنه من جاء مسلما فإنه يرد، هذا صلح خاص لمصالح عظيمة كبيرة، فهذا اغتفرت هذه هذا الأمر مقابل المصالح الكبار، هذا خاص بهذا الصلح. نمر إذا كان الحق لشخص واحد قاتل قتل وهرب وأنت تعلم مكانه، هل تستر عليه؟ لا، لأن الحق الآن عليه موجود، الواجب عليه أن يسلم نفسه، هذا ما يستر عليه حتى لو تاب، بقي عليه حق. واحد سرق، تعرف أن هذا سرق من ذاك 100,000 ريال وهي معه ما ردها، معناه ما تاب، وذاك يبحث عن ماله فتعرف السارق، فتذهب إلى السارق أولا تقول شوف ترى أنا عارف أن أنت السارق، تخوف بالله تنصحه، إن تاب ورد المال حصل المطلوب على أكمل وجه، سلم من القطع ورجع المال وتاب على أحسن ما يكون، وإن أبى وأصر فأنت تبلغ عنه.
قال رحمه الله: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذوا فوق يديه.
هذه الكلمة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكنهم يريدون معناها على ظاهرها أنك تنصره ولو كان ظالما، يعني تعينه على الظلم من باب العصبية والتعصب للقبيلة، فينصر أخاه وابن عمه ولو كان يعلم أنه هو الظالم، عصبية حمية الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا اللفظ لكن على وجه آخر، فأشكل عليهم لأنهم يعرفون أنه على ظاهرهم في الجاهلية، وسألوا أشكل عليهم فسألوا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ممنوعين من السؤال إلا إذا نزل شيء ولم يفهموه جاز السؤال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي صحيح مسلم يقول أنس رضي الله عنه: نسينا في الصحيح يقول نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. يعني المهاجرون لا يسألون، المقيمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة منهيون عن السؤال من أجل أن تنزل الشرائع شيئا فشيئا، ولا يستعجلوا شيئا قبل أوانه، لأن الشرع ينزل شيئا فشيئا بالتدرج، فلا يجوز لهم أن يسألوا. فلا إلا إذا نزل القرآن أو جاءت سنة جديدة ولم يفهموا فإنهم يسألون. وعلى هذا تحمل هذه الأسئلة، وإلا فأسئلة الصحابة قليلة رضي الله عنهم، يسألون أشياء قليلة جدا، إلا الأعراب ومن يأتي من المدن البعيدة يأتي مدة معينة ثم يعود، مثل وابصة بن معبد رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، جاء مخصوص يسأل ثم يرجع. فسألوا هنا لأنهم ما فهموا، لما قال لهم هذا القول لم يفهموا، أشتلعين قالوا ننصره مظلوما، هذا واضح، لكن كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه، تأخذ، هذا يدل على أنك تمنعه بالقوة، إذا كان عندك قوة تمنعه بالقوة، تأخذ فوق يديه، فوقية تدل على أنك أقوى منه، وأنك تمنعه بالقهر والقوة، هذا إذا كان لك سلطة وقدرة، وما إذا لم يكن فإنك تمنعه بالنصيحة، تنصحه وتكلمه ويستجاب، وإلا قد برئ ذمتك. وهو في الحقيقة مظلوم، حتى الظالم هو في الحقيقة مظلوم، لأنه ظلم نفسه، فنفسه مظلومة، ولو كان هو المعتدي فهو قد ظلم نفسه، فأنت تنصره على نفسه، تنصره لأنه الآن يظلم نفسه فتنصره، إذا منعته من الظلم فهذا نصر له، لأنه ظلم نفسه بهذا الظلم أوردها المهالك، إذا منعته من الظلم نجا من العذاب، وصار هذا نصرا له، لأنك يعني عنته على الخلاص من هذا الشر، هذا هو الظلم، لأن الظلم نوعان، هذا المظلوم وقع بظلم دنيوي فأنت تدفعه عنه، والظالم وقع عليه شر أخروي ولا يقل عن الأول، فالغالب أنه أشد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على النصر الثاني الذي قد يخفى، وكل يتعاطف مع المظلوم الظلم الدنيوي لأنه شر معجل، فكل يتألم له، لكن الظالم وإن كان سيقع به شر بسبب الظلم لكنه مؤخر في الآخرة، فقل من يتعاطف معه، لكن الواجب هو التعاطف معه وأن تنصره لينجو من عذاب الله جل وعلا. هل يجب النصر؟ نقول على حسب الحال، إذا كان الإنسان قادر هو فرض كفاية على المسلمين، من كان قادرا ولم يقم بأحد فإنه يجب عليه، وإذا تخاذل مع القدرة فإنه يأثم. إذا جاء في الحديث في السنة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم ينصر أخاه في موطن تنتهك فيه عرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته فيه، وما من مسلم يخذل مسلما في موطن انتهك فيه عرضه وينتقص منه، أو قريب من هذا اللفظ، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، جزاء من جنس العمل، من نصر نصره الله ومن خذل خذله الله. جاء فضل النصرة في حديث أخر عند أبي داود أيضا عليه الصلاة والسلام، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من رد عن عرضه ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. هذا فيه فضل، الحديث الأول فيه وعيد لمن تقاعس عن النصرة مع القدرة، هذا هو الواجب، لكنه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين.
قال رحمه الله: باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
يعني هذا في دليل تصريح بالوجوب، لأنه أمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر نصر المظلوم، إذن ما أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن كما تقدم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يقم به أحد أثم كل قادر على نصرته.
قال رحمه الله: باب الانتصار من الظالم، بقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا.
الانتصار من الظالم يعني أنه يجوز، الانتصار جائز سواء كان بالقول أو بالفعل، لكن بشرط أن لا يزيد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم له أن ينتصر سواء بسباب أو لعن أو شتم أو أي كان. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: المستباني ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. فيجوز للمظلوم أن يرد، قال يا خبيث، قال أنت الخبيث، قال يا فاجر، قال أنت الفاجر، قال لعنك الله، قال لعنك الله أنت، وهكذا. لكن لو لعن والديه ما لهم يلعن والديه، هذا تعدي على الوالدين ما لهم، لكن يلعن هذا المعتدي حتى لو كان باللعن. والأفضل هو أن يعفو على حسب الحال، إذا كان العفو في مصلحة فالعفو أفضل، لكن هذا جائز. لا يحب الله جهر بالسوء من قول إلا من ظلم، سواء كان مواجهة يواجهه بالقول السيء أو كان في غيبته، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، عرضه يتكلم ظلمني وأكل حقي وهذا خائن وهذا غادر وهذا ظالم كذا، تكلم بقدر المظلمة التي حصلت. وكان الله سميعا عليما، هذا تحذير، الله تعالى السميع لكلام هذا المظلوم، فإذا زاد فإنه سيحاسب فيحذر المظلوم إذا تكلم، لأن الظلم قد يحمل على الزيادة، وهذا هو المعروف الجاهلية، الإنسان إذا ظلم ينتقم بأكثر لأنه حصل له شيء من الذل فيريد أن يعوض، يظهر عزته وكذا، فلا يقتصر في الغالب على العدل. إذا ضرب ضربة يضرب ثنتين ثلاثة، وإذا أهين بكلمة يتكلم ثنتين ثلاثة وأربعة، وقد تكون كلمات أشنع، فالله تعالى حذر، يعني أعطي الإذن لكن يحذر، الله تعالى سميع عليم، يسمع كلامه عليم بما حصل من المظلمة، وهل الانتصار بقدرها أو أكثر، وإن كان بقدرها سلم، وكان أكثر فإنه سيحاسب. وقد جاء في السنن أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويسبونني وكذا، وذكر بعض الأشياء، وإني أسبهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني هم يسبون ويخطئون وكذا ويعصونه، وهو يسبهم ويضربهم يؤدبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحصى ما سبوك وما كذبوك، ويحصى ما سببتم وضربتهم، فإن كان كفافا فلا لك ولعيك، وإن كان سبهم إياك أكثر كان لك الحق عليهم، وإن كان سبك ضربك أكثر كان لهم الحق عليك. فجعل الرجل يبكي وقال: ما لي خير إلا نعتقهم. قال: أشهدك أنهم أحرار، فاعتقهم. المقصود أن الإنسان يحذر من الظلم، وإذا ظلم يحذر من الزيادة في الانتصار، أن الشيطان حريص، وربما أنه للألم الذي حصل له والحنق والبغض للظالم يحمله على الزيادة، هذا الغالب يقع كثيرا. والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، هذا مدح، لكن هذا مشكل. يعني الآية فيها مدح الانتصار والآيات الأخرى فيها الحث على العفو، فكيف نجمع بين هاتين أو بين هذه الآيات؟ هذا الآن مدح، الله تعالى ذكره في معرض مدح المؤمنين، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، المدح واضح. والآيات الأخرى فمن عفا واصلح فأجره على الله، فمن عفي فمن تصدق به فهو كفارة له، والنصوص كثيرة في العفو، فيقال ما في تعارض. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، الانتصار ما يلزم منه إيش؟ إيقاع العقوبة ولا لا؟ ما يلزم منه، يعني ممكن ينتصر يطالب بحقه وينتصر ويقال له والله صحيح هذا الآن ظلمك ولك الحق عليه، ضربك اقتص منه اضربه الآن، انتصر ولا لا؟ انتصر عليه، لأنه سلم له يضربه أو يقتله أو يأخذ ماله بقدر المظلمة، فلما انتصر ما بقي إلا إيقاع العقوبة، قال عفوا تعالى. هذا معنى الانتصار، ينتصر لئلا يستذل ولئلا يتمادى الظالم في ظلم الآخرين، أنه إذا ظلم هذا سكت وظلم الثاني سكت وظلم العاشر سكت، سيزداد شره يتمرد يتجرأ، لكن لما ظلم هذا ما سكت، رفع اشتكاه وأحضر وحكم عليه بجلد أو سجن أو قتل أو ما شابه ذلك، فلما تمكن منه صاحب الحق قال الآن، ولكن كسر وذل وتوقع الآن أنه سيقام عليه العقوبة حكم عليه بالسجن وكذا، قال الآن أنا أعفو عنه، العفو عند المقدرة، هذا أفضل ما يكون. هذا فيه جمع بين إظهار العزة لئلا يستذل المؤمنون وكسر شوكة الظالم حتى لا يتمادى، وفيه العفو المحبوب لله جل وعلا، هذا أحسن ما يكون من العفو، يطالب بحقه حتى إذا انتصر وقدر هنالك يعفو، فلا تعارض بينه ولا يصابهم ينتصرون. وهل يقع العقوبة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان إيقاع العقوبة فيه مصلحة وردع للظالم فهو أفضل من العفو، وقد يتعين يتحتم القتل مثل قتل الغيلة، مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يتحتم القتل، قتل الغيلة قتل التقصد، يعني يبحث عن القاتل يختبئ له يترصد له حتى يقتله، يسمى قتل غيلة، غير القتل الذي يكون بسبب الشجار الطارئ، يعني ما بينهم عداوة ولا تقصد، لكن اختصم مع شخص وغضب وكذا وحصل شجار وقتله في هذا الموقف. الغيلة أشد، لأن الغيلة لا يمكن التحرز منه، مهما كان المقتول قويا وكذا سيقتل، لأن هذا يترصد له معه السلاح، ترصد له سيقتله حتما. فهل يعفى لو عفى المقتول هل يسقط القصاص؟ هذا في خلاف، مدى مالك رحمه الله أنه لا يسقط، وأنه يتحتم القتل حتى لو عفى صاحب الدم، لأن هذا مجرم وشره عظيم، فلا بد أن يقتل حتى يراح الناس من شره، وهذا هو الأقرب والأرجح. لكن على كل حال يقال العفو المحبوب لله ما كان فيه إصلاح، أما العفو الذي ترتب عليه فساد وزيادة شر فإنه لا يجوز، يجب أن يقتص من الظالم حتى تكسر شوكته ويكف شره. وذلك يقول جل وعلا فمن عفا وإيش وأصلح مشروط، قال تعالى فاصفح الصفح الجميل، فسر بعض المفسرين الجميل بأنه الذي يترتب عليه الخير والمصلحة، أما العفو الذي يزيد الظالم شرا هذا ليس جميلا لأنه يترتب عليه شر. وقول إبراهيم يوضح هذا، إبراهيم الظاهر النخعي قال كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، إذا استطاع تمكن عفوا، شوف أنا عفوت مع القدرة لست ضعيفا، فيعلم الظالم أن هذا عنده قدرة على الانتصار لكن مع ذلك يعفو كرما.
قال رحمه الله: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
يعني هذه الآيات فيها ترغيب في العفو، إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا ترغيب في العفو، أن من عفا عفا الله عنه، فالله عفو، فالله كثير العفو، فمن عفا عفا الله عنه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمح يسمح لك واغفر يغفر لك، فكلما إنسان عفا صار هذا سببا لعفو الله تعالى عنه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا قد يقول قال في إشكال، السيئة الثانية عدل، الواحد لعن والثاني لعن، الثاني الأولى حرام سيئة والثانية حرام ولا حلال؟ حلال، لعن الثاني حلال ليست حراما، فكيف أطلق عليها سيئة؟ الجواب قالوا هذا من باب المشاكلة، المشاكلة في اللفظ، وإن كان المعنى يختلف، وجزاء سيئة هي سيئة في ظاهره تسوء الظالم، واحد فقع عين شخص عمدا هذه سيئة فيقتص منه فتفقع عينه، هل هذه الثانية السيئة محرمة؟ لا، هذا قصاص وعدل وجائز ليس حراما، لكن سمي سيئة بالنظر مشاكلة من جهة ومن جهة أخرى أنه سيء بالنسبة للظالم يسوءه، أنه فقع عين له فهو سيء بالنسبة له، جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا يعني تأكيد للعدل أنه لا يجوز للمظلوم أن يزيد. فمن عفا وأصلح، كما تقدم عفا يعني مأخوذ من عفا الشيء إذا يعني صار عليه تراب وتغطى واندرس، عفا يعني ترك المظلمة وتنساها ولم يذكره بها، لأنه قد يعفو الإنسان عن الحق، مثلا عليه مال لشخص، له مال على شخص يقول 1000 ريال، قال عفوت عنك خلاص عفوت عن 1000، لكن كل ما جلس في مجلس قال هذا ترى أنا عفوت عنه، هذا ترى استلف مني 1000 وأكلني وما أعطاني 1000 حق لين سمحت له، هذا غدار، هذا كذا، هذا ما عفى الآن، صحيح أسقط الحق لكنه يتكلم فيه، ما عفى العفو التام، إذا عفى ينسى الخطأ فلا يذكره، هذا تمام العفو. فأجره على الله، أجره على الله ما معناها؟ مفهومها إذا لم يعفو فأجره على من؟ إن أخذه في الدنيا انتهى الأمر، وإن لم يستطع لكنه ما عفى، الأجر يكون على من؟ ها؟ المظلوم سيأخذه من على الظالم، سيأخذه من الظالم، وإذا أخذه من الظالم سيأخذ الحسنة بكم؟ ها؟ لا، هذا ظلم، سيأخذ الحسنة بكم؟ حسنة واحدة، لك عليه كذا من الحسنات ستأخذها قصاصا واحدة بواحدة، لا يمكن تزيد، فإن عفوت ستأخذ الأجر منين؟ من الله، الحسنة بكم؟ 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، هذا ترغيب في العفو، وهو كذلك من يخير الإنسان، قال الله فلان ظلمك لك هذه المظلمة ستأخذ من حسناته 100 حسنة يوم القيامة، هذا قدر المظلمة، فأنت بالخيار، إن قلت لا أخذ 100 أنا ما أعفو، فإنك ستأخذ 100 من حسنات الظالم، أو يأخذ 100 من سيئاتك وتطرح على الظالم، لكن لا زيادة، لأن زيادة ظلم، فإن عفوت أخذته من الله جل وعلا، والله كريم سيعطيك بدل 100,000 أو أكثر. هذا ترغيب في العفو. إنسان بالخير يقال للمظلوم أنت بالخير، إن أردت الحسنة بواحد أخذها من الظالم، وإن أردت الحسنة بعشر أو أكثر فاعفو حتى تأخذها من الله جل وعلا. طيب لو قال إذا كان الأمر كذلك، يعني ينبغي أن لا يبقى أحد مظلوم إلا عفا، ولا لا؟ ما في أحد عاقل يخير بين 100 ولا 1000 أو أكثر يقول لا أريد 100، هذا مستحيل، عاقل يختار هذا. فالذين لا يعفون ما هي المشكلة؟ هل هم يجهلون هذا؟ يعني ليس كل المسلمين يجهلون هذا الحكم، نص القرآن مشهور. فالسؤال هنا كيف يعدل الناس عن هذا الخير العظيم ويأخذون الحسنة بمثلها ويتركون هذا الفضل؟ ما الحامل لهم؟ ما السبب؟ شو الجواب؟
ما في قلوبهم على ظالمهم، ما في قلوبهم
التشفي، يقول التشفي، لأنه يقول صحيح أنا بأخذ 100 ب100 لكن يحصل لي التشفي، شف من هذا الظالم، ربما أن هذه 100 لأخذت لكم سبب في دخوله النار، لأن الإنسان قد يدخل النار بنقص حسنة واحدة، فيقول أنا سأخذ منه، يعني إما أن يدخل النار وإما أن تنزل درجته في الجنة، فأنا أتشفى منه. هذا هو السر في عدم العفو. لكن أصحاب القلوب الكبار، النفوس الكبار، يتجاوزون هذا. الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، والنفوس تختلف اختلافا عظيما، يعني ترى اختلاف الأبدان، هذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف وهذا كذا وهذا أسود وهذا أبيض، الأبدان تختلف اختلافا عظيما، النفوس تختلف اختلافا أعظم وأعظم، ولا مقارنة بين اختلاف الأبدان واختلاف النفوس. لكن كل ما هنالك أن الأبدان ترى، الناس يشيدون بالجسم الزين والأبيض والجميل الطويل القوي الصحيح ويعجبهم، لكن النفوس لا ترى، لكن ترى أثارها، النفس الكبيرة النفس الأبية تتضح بأفعالها وأثارها، كما قيل إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الناس نفس أبية كبيرة ولا يرضى إلا بمعالي الأمور وكبار الأمور، بعض الناس دنيء النفس ضعيف الهمة كالكلب والعياذ بالله، لا يحب إلا سفاسف الأمور وأراضي لها. فالناس يختلفون الإنسان، لكن لو قال هل النفس تتدرج، يعني هل في حيلة إلى رفع وتعظيم النفس وكونه يعني يسعى في أن تكبر نفسه وأن تزكو؟ أقول نعم، الله تعالى يقول قد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يجاهد نفسه يتدرب، يمرن نفسه يتدرب. يروى أن بعض السلف اشترى عبدا سيء الخلق، معروف بسوء الخلق، وراح اشتراه، فتعجب أصحابه قال كيف تشتري هذا عبد سيء الخلق، ما حد يشتريه ويعرف سوء خلقه. قال نعم أنا أعرف أنه سيء الخلق، لكن لماذا اشتراه؟ قال لأتدرب على الحلم. شوف يعني النفوس كيف، قال أتدرب على الحلم، يعني الإنسان إذا عفى عن العبد المملوك مع القدرة عليه فهو من باب أولى أن يعفو عن غيره، لأن العبد تحت قبضته وسيطرته، يستطيع أن يعاقبه ولا أحد يسأله، فإذا عفى عن هذا العبد فعفو عن غيره من باب أولى. لكن لو قال قائل أيهما أحسن، إذا صار بينك وبين شخص مظلمة أيهما أفضل، أن تقتص وتطيب نفسك ويذهب ما في قلبك من الحقد على أخيك وتصفو النفوس، أو تعفو مع الحقد، تعفو تأخذك الحماس وحد يذكرك ويعظك وفضل العفو تقول عفوت، ومن عفا كما سيأتي ليس له الرجوع، قد يتحمس الإنسان ويعفو بسرعة بدون تفكير، لكن يبقى في قلبي حقد على أخيه، ما يستطيع أن يقابله ولا يستطيع أن يجالسه ولا يستطيع أن يجيب دعوته، يكرهه كرها شديدا. فنقول إذا دار الأمر بين هذا وهذا فلا تعفو، كونك تأخذ حقك منه ويزول ما في النفوس أفضل من كونك تعفو عفوا لا تطيقه. بعض الناس قد لا يطيق العفو لكنه يراقب ويتحمس ثم يعفو ثم يرجع والعياذ بالله ينتقم بصورة أو بأخرى أنا ما طابت نفسه. هذا خطأ، هذا مثل الذي يتحمل من العمل ما لا يطيق ثم ينقطع، وقد يكون رده فعل عكسية ويكون تأثيره سيئا عليه، مثل اللي يصوم يوم يفطر يوم ما يستطيع حتى يمل ثم يترك الصيام بالكلية أو يفعل بعض المعاصي. فلا يجوز الإنسان أن يحمل نفسه ما لا تطيق، لكن الحكيم العاقل يتدرج ما يترك معالي الأمور يعجز عنها، يقول عجزت عنها، ولا يتصور على عمل لا يطيقه، إنما يتدرج يتمرن على الأمور شيئا فشيئا، يتمرن مثل التدريبات الرياضية صح التمثيل، الإنسان ما يستطيع يهجم عليها مرة واحدة، ولو تركها فاتت، يتمرن أشهر سنة وسنتين حتى يصل إلى أشياء لا يمكن يفعلها قبل التمرين الطويل. فإذا كانت الأسود تتروض، الحوش الكاسرة تتروض مع المدة وكثرة التدريب، فالنفس كذلك يدرب نفسه لكن شيئا فشيئا حتى يصل إلى تلك الأمور العظيمة. لها طرق كثيرة، يعني إذا كان له حق يأخذه، إذا كان في سوء تفاهم يذهب ويصفي النفوس، يقول والله يا أخي أنت أخطأت علي بكذا وقلت لي كذا، يذكر ما عنده حتى ذاك يبين له، إما أن يبين له الأمر والله أنا ما قصدت وأنا ما قصدت كذا وأنا ما انتبهت وأنا كذا، فتطيب نفسه. سموا يقولون المحاسبة صابون القلوب أو التصافي وكذا، العتاب صابون القلوب، يعني صفي النفوس لكن تبقى في نفسك، لكن لو ذهبت له وكلمته تبين لك أنه ما قصد الكلمة هذه، قصد معنى وأنت فهمت معنى آخر، بين لك أنه ما قصد، تطيب نفسه. أو يكون مخطئ ويعتذر، قل والله أنا أخطيت سامحني وكذا، فتطيب نفسك، كان في حق ما تأخذه. إذا ما في حق بس مجرد حسد بدون حق، فأنت تدعو له بظهر الغيب، الدعاء له، سمعت واحد تزوج امرأة جميلة أو مثل ربح في تجارة، ربح في ربحا عظيما وأنت منافس له في التجارة، تقول ما شاء الله تبارك الله بارك الله له ووفقه الله، تدعو له، فدعاءك له هذا يكسر ما في النفس من الحسد. إذا دعاك تجيب دعوته، إذا لقد تسلم عليه وتبش في وجهه، هذه مجاعد تمرين حتى يذهب ما في النفوس. لعجل إيش؟ يؤجر على هذا، قال والله أنا سأعاقب هذا الظالم بالسجن حتى يرتدع ويسلم الناس من شره، فهو أجره أكثر من لو عفا، هذا هو المصلحة، هو الخير. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، لا يحب مفهومه أنه يكرهه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. بعض الناس مثلا يلوم من انتصر، واحد مثلا قد قتل له شخص خطأ وأخذ الدية، كثير من العوام في بعض المدن وبعض القبائل يرون أخذ الدية عارا، فيلوم من أخذ الدية، أنت نفسك رديئة وتأكل دم ولدك تفعل كذا، ولا يزال يوبخه ويحقره في المجالس، هذا حرام، هذا حق شرعي، إن عفى فهذا خير وهذا أفضل وله الأجر والثواب، لكن من أخذ حقه فليس بملوم، ولا يجوز لأحد أن يلومه أن يوبخه. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لا بقول ولا بفعل، فمن تعدى عليه ووبخه فهو ظالم، لأن هذا لا يستحق التوبة، أخذ حقه عدل فلا يجوز أن يوبخ. إنما السبيل الأداة حصر، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، أما الأول فليس لظالم فليس عليه سبيل، السبيل على الظلمة الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. البغي أكثر ما يطلق على الظلم، وقد يطلق على الإرادة ما نبغي في قصة يوسف، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما نبغي يعني ما نريد، أبغي كذا أريد، لكن أكثر ما تطلق في النصوص على الظلم، بغى أي ظلم واعتدى. هنا بما نبغي يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر، صبر وغفر، صبر وغفر يعني صبر ما تكلم وغفر ما عاقب، إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني عزم، يقول عزم هذا واجب، قال رخصة وعزيمة، رخصة وعزيمة، فهل العفو واجب؟ يعني فيها إشكال، إن ذلك لمن، هذه تأكيد، لكن لمن عزم الأمور، فكيف يطلق عليه أنه عزيمة مع أن الأصل في العفو إيش؟ وجوب الاستحباب، الاستحباب، فكيف الجواب على مثل هذا؟ واضح السؤال؟ إيش نقول؟
يعني عزائم لا يجب أن نحل وجوب، أن لا ذكر أشياء مستحبة.
يعني أقول هذا اصطلاح مثلا الأصوليين، الأصولي قال رخصة ولا عزيمة؟ إذا قلت عزيمة معناها إيش؟ وجوب، الرخصة استحباب، يعني عدم وجوب، استحباب جواز، رخصة ولا عزيمة؟ وقال مثلا هذا عزيمة، هذا رخصة، يعني هذا واجب، لكن هنا من عزم الأمور أي مما يعزم عليه ويؤكد طلبه ولا يلزم من الوجوب، مطلوبا طلبا مؤكدا ولكن لا يلزم من الطلب، ينقسم إلى قسمين، طلب وجوب وطلب استحباب، هذا معزوم عليه مؤكد، العزيمة هي التأكيد، عزمت عليك أن لا فعلت كذا يعني أكدت عليك الطلب، وطلب مؤكد لكنه لا يعني يلزم منه الوجوب. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هذا يعني حكمة لله أن الظالم يندم، كل ظالم إذا جاء الموت ندم، تمنى أن يعود من أجل أن يصلح المظالم، يرد المظالم التي عنده، لأنه يكون في حالة مغالطة مع النفس، يظلم هذا وعنده مال لهذا وضرب هذا وتعدى على هذا، عنده نشوة الانتصار أو نشوة القوة ويبطش ويتعدى، فإذا ضعف نزل به الموت وضعف خارت قواه وندم على تلك المظالم، لأن الظلم غالبا يكون في حال القوة، فالإنسان يظلم ليظهر قوته كحال الملوك والرؤساء والأمراء وكذا، قد يكون لا حاجة له في هذا المال لكنه يظلم ويأخذ ليبين عزته وقوته، يقول في الأمثال من عز إيش بز، من عز بز يعني أخذ، فالإنسان يأخذ لإظهار قوته، وقد لا يكون له حاجة في الأخذ، لكن إذا خارت قواه وضعف نزل به الموت فإن تذهب هذه الشهوة، شهوة الانتصار تذهب وضعف، فيتمنى أنه ما ظلم أحدا، لذلك الغالب أن الإنسان إذا مرض وضعف بدأ يرد المظالم، يظلم في حال الشباب وحال المنصب والقوة، فإذا زال عنه السلطان أو ذهبت عنه الصحة ومرض وضعف استكان وندم وقال والله وين فلان اللي ظلمته ونادوه ليخلوه تحلل منه، فلان اللي خدت رد عليه ماله هذا كذا، فيجب على المؤمن أن يضبط نفسه في حال القوة في حال الضعف، وإذا حملته قوته على الظلم يتذكر قوة الله عليه، أن الله تعالى أقدر أقوى منه سيعاقبه. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فكان يقول أعوذ بالله فأضربه، ثم قال أعوذ برسول الله فتركته، فسمعته قائلا خلفي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر منك، أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تخويف بقوة الله، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، أنت الآن قادر على هذا العبد المسكين، الله أقدر، أنت عبد الله والله أقوى وأقدر عليك منك على هذا العبد. فقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا تحذير من الظلم، لا سيما ظلم الأقربين، الزوجة، الولد. قد إنسان يتعسف في تأديب الولد ويظلمه، يزيد في العقاب والتحطيم، هذا ظلم شديد. ظلم الأقربين أشد مرارة من وقع الحسام المهندي، فظلم للأقربين أشد وأعظم. نسأل الله أن يعافينا من الظلم وأن يرزقنا العدل والاستقامة، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. على كل حال العقبة، أولا الحديث يضعف، ظن حديث بالدرداء إن بين إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، يعني بالذنوب، الحديث يضعف لكن على فرض صحته. فالمراد بالعقبة هي المذكورة في قوله تعالى: فلاقتحم العقبة. العقبة هي شدائد يوم القيامة، شدائد النار تكون معروضة، وفي شدة طول القيام وحر الشمس تأدنى مقدار ميل، شدائد كرب يوم القيامة، هذه عقبة كؤود. يعني ما يصل إنسان الجنة إلا بتجاوز هذه العقبات طول القيام. لكن يخفف على المؤمن حر الشمس، يظل الله في ظل عرشه أو بظل صدقته أو القرآن، يكون كغمامتين البقرة والعمران. العقبة هي شدائد يوم القيامة، لكن هذه قنطرة، هذه قنطرة جسر، قد يكون طرف الصراط، قد يكون جسر آخر، يكونون في على هذا الجسر، يعني خرجوا من الأرض، تعدوا النار ولم يصلوا إلى الجنة، فيكونون على هذا الجسر بين الجنة والنار. هذا قنطرة جسر، ليس عقبة. لبس البنطلون هذا للرجال هذا فيه يعني الأولى تركه، يعني الجزم بالتحريم هذا محل نظر، لكن الأقرب والأحوط تركه، لأنه يعني من جهة تشبه بالكفار أنه لباس الكفار، لكن شاع بين المسلمين في بلاد العربية، أكثر بلاد العربية يلبسونه كمصر والشام وكذا. فلما شاع بين المسلمين ذهبت الخصوصية، ولا يكون تشبها أن الشيء إذا شاع بين المسلمين وأصله الحل يذهب تحريم التشبه، لكن نقول فيه تجسيد العورة، ضيق يجسد العورة، والمؤمن مأمور بالستر، وربما لو صلى وسجد يخرج أسفل الظهر. فالتحريم يعني الله أعلم محل نظر، لكن لا شك أن الأفضل والأحوط تركه، إذا فرض عليه فرضا في بعض الشركات والأطباء مثلا وكذا، في بعض يعني الجهات العمل يفرضونه فرضا. يقول الإنسان إما لبس البنطلون فصلت من العمل، ما فيه مثل العسكرية وكذا ملزمون به. قل وسعه، إذا اضطربت إليه فوسعه، لا تضيق البنطلون جدا، خل فيه فضاوة ووسع بحيث أنه ما يجسد العورة تماما، ولا إن شاء الله إذا اضطر وأرغم عليه وسعه إن شاء الله أنه ما عليه. والصلاة إذا ما انكشفت العورة الصلاة صحيحة، لكنه قد يعيق الإنسان ما يستطيع أنه يفترش. تشوف كثير من المسألة البناطيل الضيقة جدا ما يتمكن من الافتراش وكذا، يعني ضيق البنطلون على، لكن كان ما تخرج العورة الصلاة ما فيها. والله ظاهر كلها لا بأس بها. الطاعون عند أحمد: فلا أمتي بالطعن والطاعون، الطعن الجهاد في سبيل الله والقتل، والطاعون المرض المعروف، والعين ما يحضرني الآن نص الحديث، لكن ورد يعني أن العين حق لو كان شيء سابق القدر وسبقته العين، لكن عاد أكثر موت أمتي من العين أنا ما أذكره الآن، فالله أعلم. لا ما في تعب أكثر موت أمتي من كذا، يعني يشير إلى أنه يكثر من يموت بهذا، وليس يعني بلازم أن يكون هذا أكثر من هذا بالضبط، لكن أكثر كذا. مثل أشد الناس عذابا المصورون، شد عذاب الناس عذاب من أظلم من أظلم من افترى الله الكذب وكذا، فيأتي من أظلم أو شد الناس عذابا في أشياء كثيرة، والمراد أن هذا من أشد الناس عذابا، وليس بشرط أنه هذا يكون أشدهم على الإطلاق، لكن هذا من باب يعني الزجر والتخويف بيان شدة العذاب، كذلك على بيان أنه يكثر فيه الموت، وليس بشرط أن هذا يكون أكثر من هذا وهذا. الله تعالى هذا يعني معناه أنه من يموت من الطاعون كثير، إذا صح حديث العين، ومن يموت من العين كثير أكثر من غيره، فلا تعاط ما يزعر لنا هذا أكثر من هذا أكثر، يفهم كله كثير وليس بين تعاط.